والآن نترككم تستمعون إلى الشريط السادس.
أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، مرحبا بكم في هذا الشريط، الشريط السادس من أشرطة بث الثقة في النفوس. كما تعلمون أن الثقة بالنفس عبارة عن حركات معينة يأتي بها الشخص الواثق من نفسه، وعبارة عن كلمات معينة ينطق بها الشخص الواثق من نفسه، وعبارة عن قناعات يعتقدها الشخص الواثق من نفسه. في الشريط السابق تعرضنا لبعض القناعات التي ينبغي أن تستقر في القلوب حتى ترتفع ثقة الإنسان بنفسه إلى أعلى مستوى. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لقد لاحظتم أن الاهتمام بالحركات والكلمات والقناعات مهم، وهنا يصدق قول الشاعر: إيماننا بالله بين ثلاثة، عمل وقول واعتقاد جناني. هكذا الأمر بالنسبة للإيمان، وهكذا الأمر بالنسبة للثقة، وهكذا الأمر بالنسبة لأي مهارة، عبارة عن عمل وقول واعتقاد جنان. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه اللسان وعملت به الأركان. الإيمان ما وقر في الجنان وصدقه اللسان وعملت به الأركان. وكذا الحال بالنسبة للثقة بالنفس، عبارة عن قناعات تستقر في الجنان أي القلب، وعبارة عن كلمات ينطق بها اللسان، وعبارة عن حركات تأتي بها الأركان. أيها الإخوة، القناعات التي تعرضنا لها في الشريط الخامس يمكن تلخيصها من خلال معادلة. هذه المعادلة جمعتها لكم في 5 حروف في كلمة لقطات: لام قاف طاء ألف تاء، وهي قناعات مهمة لا بد لكل شخص يريد أن يكون واثقا من نفسه أن يتبناها. لقطات. أما اللام لا لمن وصفك بوصف لا يليق بك، وعرفنا كيف أن الإنسان عليه أن يقول لا لكل من يصفه بوصف لا يليق به، كأن يقول لك إنسان أنك رجل فاشل أو أنك امرأة فاشلة، هكذا على إطلاقها نقول لهذا الإنسان لا. لا بد من تحديد مواطن الفشل. إطلاق الكلمة هكذا على عموميتها لا ينفع. أو يقول لك إنسان أنت لست كفاءة، نقول له لا بل أنا كفاءة. حرف اللام من معادلة لقطات. ثم بعد ذلك حرف القاف، قاف قبول النقد. لا بد أن تكون لديك قناعة بأهمية قبول النقد البناء. دائما وأبدا نقول النقد البناء مهم لتصحيح المسار. البشر دائما يقعون في الخطأ، كل ابن آدم خطأ. لا بد من تقبل النقد البناء من الآخرين لتصحيح الوضع، حتى نتخلص من نقاط الضعف في أنفسنا، وحتى نقوم نقاط القوة في شخصياتنا. هذا هو حرف القاف. ثم بعد ذلك حرف الطاء. الطاء طلب المساعدة متى ما احتجت إليها. المساعدة هنا ينبغي أن تكون ضرورية، ليست المساعدة السهلة كأن تقع ورقة وأطلب من الناس أن يناولوني إياها. هذه ليست مساعدة، ولم يكن هذا هدي الرسول، ولم يكن هذا هدي الصحابة. كان الصحابي على حصانه يسقط منه الصوت فلا يطلب من الناس أن يناولوه إياه، بل هو ينزل ويأخذ الصوت بيده. هكذا ينبغي أن نكون، طلب المساعدة الضرورية، كأن كلفت بعمل مهم وتوقفت سيارتك وتعطلت عليك هذه السيارة في الطريق، عليك أن تخرج وتطلب المساعدة من الناس. نعم، طلب المساعدة متى ما احتجت إليها، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والأحاديث الكثيرة التي تشير إلى السعي من أجل تحقيق حاجات الناس: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، إلى غير ذلك. طلب المساعدة إذن متى ما احتجت إليها صفة أصيلة من صفات الشخص الواثق من نفسه. ثم بعد ذلك حرف الألف في معادلة لقطات. ألف إشادة بجهود الآخرين، لابد أن تشيد بجهود الآخرين، تقول لهم شكرا، جزاكم الله خيرا، إلى غير ذلك من طرق الشكر وتوجيه الشكر والثناء للآخرين. لنفترض أنك قدمت بحثا متكاملا وتقريرا كاملا لمسؤولك، ثم يأخذه ببرود ويضعه في الدرج دون أن تسمع منه كلمة شكر، نقول أن هذا المسؤول فيه شيء من الغرور. لابد أن تشيد بجهود الناس، إشادة بجهود الناس. ثم بعد ذلك حرف التاء، التاء توجيه النصيحة بطريقة صحيحة، بطريقة دبلوماسية، بطريقة فيها مجاملة، بطريقة فيها الأخذ بعين الاعتبار المشاعر التي يشعر بها الشخص الذي أمامك. توجيه النصيحة، الدين النصيحة، لابد أن توجه النصيحة وأن تكون هذه قناعة لديك، لأن توجيه النصيحة صفة أصيلة من صفات الشخص الواثق من نفسه. إذن هذه هي معادلة لقطات، وهي تلخيص لأهم القناعات التي ينبغي أن يعتقدها الشخص الواثق من نفسه. سنتناول في هذا الشريط شعارات ينبغي أن نخطها على ورق ونعلقها على الجدران، على الجدران في بيوتنا ومنازلنا، نقرأها ليلا ونهارا، نرددها مع أنفسنا حتى تحفر في أذهاننا. الشعار الأول: تحدث براحة وبكل صراحة. تحدث براحة وبكل صراحة. إذا أردت أن تخاطب الناس خليك طبيعي تلقائي، دع الكلمات تخرج من فمك بطريقة ذاتية طبيعية. الناس الأصل فيهم أنهم يتمنون النجاح لك. الناس لا تحب أن يقع المحاضر في خطأ، الناس تتمنى النجاح للمحاضر، الناس تتمنى النجاح لكل من يلقي كلمة أمامهم. تحدث براحة وبكل صراحة. ثم هناك شعار آخر: ثق بنفسك ولو لوحدك. إذا كنت وحيدا في البيت، الوحدة تجلب الخوف، والخوف يجلب زعزعة في الثقة، يقلص الثقة، يخلخل الثقة في نفسك. نقول ثق بنفسك ولو لوحدك. ثم هناك في شعار ثالث: ابذل ما في وسعك لبث الثقة في نفسك. ابذل ما في وسعك لبث الثقة في نفسك. بث الثقة في النفوس ليست كلمات ونصائح تسمعها، إنما ينبغي أن يعقبها ممارسة، مارسها في حياتك يوما بعد يوم، مارسها في حياتك، تمرن عليها. لا أعتقد أنك ستكون واثقا بنفسك بين ليلة وضحاها، إنما الأمر يحتاج إلى قرار حاسم منك، إلى إلحاح وإلى إصرار على مدى 21 يوم في المتوسط كما يقول علماء النفس، حتى تستبدل الصفات السيئة بصفات حسنة كلها وملؤها الثقة بالنفس. ثم بعد ذلك سجل الإنجازات في دفتر الحسابات كل ليلة قبل لا تنام. أقم مع نفسك مؤتمرا صحفيا، نعم مؤتمر صحفي، سجل في هذا المؤتمر على ورق جميع إنجازاتك في ذلك اليوم، سجل الإنجازات في دفتر الحسابات. متى تلجأ إلى هذا الدفتر؟ كل ما شعرت في موقف من المواقف أن ثقتك بنفسك قد تزعزعت مباشرة الدفتر، فتنتعش ثقتك بنفسك وترتفع إلى أعلى مستوى لها. إذن الشعار: سجل الإنجازات في دفتر الحسابات. ثم شعار آخر: اعمل بحماس ولا تخش رأي الناس. عليك أن تكون متحمسا، عليك أن تكون محفزا، حفز الناس، حرك مشاعرهم، اعمل بحماس ولا تخش رأي الناس. اعمل بحماس دائم، ولا تخش رأي الناس. ثم بعد ذلك شعار جديد: اطلق العنان لحلمك الرنان، لا تبخل على نفسك بالأحلام، لتكن أحلامك كلها رنانة، أمنياتك كلها رنانة، آمالك كلها رنانة. أنت تعرف الفرق بين الهدف والحلم. الهدف هو كيف تصل، أما الحلم فهو أين تريد أن تصل. الفلك إذا قلت له ما هو هدفك يقول: هدفي أن أصل إلى كوكب المريخ عام 2015، هدف محدد بزمن وبمكان وبأشخاص. أما إذا قلت للفلك ما حلمك وما هي آمالك يقول لك: أريد أن أصل إلى مجرات أخرى في هذا الكون وأن أكتشف كل ما في هذا الكون. شوف الحلم أين تريد أن تصل، أما الهدف كيف تريد أن تصل. إذن نقول في هذا الشعار: اطلق العنان لحلمك الرنان، لا تبخل، لا تبخل على نفسك بأحلام رنان. ثم بعد ذلك شعار جديد: لتكن لديك قناعات بترويح النفوس ساعات. روح القلوب ساعة بعد ساعة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لتكن هذه قناعة محفورة في ذهنك. لتكن لديك قناعات بترويح النفوس ساعات. النفوس تمل، هذه النفوس تمل، عليك كذلك أن تراعيها وتترك لها شيئا من الراحة. إذن لتكن لديك قناعات بترويح النفوس ساعات، شعار نرفعه. ثم في عندنا شعار كذلك: قدم العطاء واحرص على الثناء. نعم، إذا قدمت العطاء احرص على الثناء، لا تجعل هذا العطاء يذهب سداء. احرص على ثناء الناس حتى تسجله في دفتر الإنجازات. هذا الثناء ليس الهدف منه التفاخر، ليس الهدف منه الرياء، إنما الهدف منه أن يعطيك دفعة قوية جديدة إلى الأمام، وأن يرفع ثقتك بنفسك إلى أعلى مستوى. لا تأس على ما فاتك وخطط لحياتك، لا تعيش ماضيك المؤلم، دع ماضيك المؤلم، انسى ماضيك المؤلم، ثم انطلق نحو مستقبل مشرق. إذن ماذا نقول؟ لا تأس على ما فاتك وخطط لحياتك. ثم في عندنا شعار، هذا الشعار يقول: عمر ولا تدمر. يكن دائما شعارك أن تعمر وألا تدمر. عمر الثقة في نفوس الناس، لا تدمرها، لا تتشائم، كن على الدوم متفائلا. عمر ولا تدمر. بقي شعاران، أما الشعار الأول فهو: كن عالي الأخلاق وتجول في الآفاق. هذه قناعة، لابد أن تعتقد بالأخلاق وسمو الأخلاق. كلما زادت أخلاقك كلما زادت ثقتك بنفسك. الدين المعاملة، الدين المعاملة. إن الرجل بحسن خلقه يصل درجات قائم الليل وصائم النهار كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والشعار الأخير: كن مع التجديد على المدى البعيد. لابد أن تعتقد بأهمية التجديد، التجديد والابتكار والإبداع، هذه قضايا ينبغي أن تعتقد بها. كن مع التجديد على المدى البعيد. لعله من المهم أن نشير إلى بعض القناعات التي لم نتطرق لها في الشريط الخامس، وهي مهمة جدا في عصر كثر فيه التشاؤم، في عصر كثر فيه اليأس. من هذه القناعات التفاؤل، عليك أن تكون دوما وأبدا متفائلا. كن في دورة فجاءني أحد الطلبة وقال لي، وكانت الدورة في المساء، قال لي هذا الطالب: صبحك الله بالخير دكتور. فقلت له: أظن أنك مضيع، الدنيا ليل ليست نهار، كيف تقول لي صبحك الله بالخير؟ ينبغي أن تقول مساك الله بالخير. فقال لي هذا الطالب: لا، بل صبحك الله بالخير يا دكتور. قلت له: لماذا؟ قال: لأني أريد أن أكون متفائلا. قلت له: وما وجه التفاؤل فيما تقول؟ قال لي: أما سمعت قول الشاعر: صبحته عند المساء فقال لي: أتهزأ بقدري أم تريد مزاحة؟ فأجبته: إشراق وجهك غرني حتى توهمت المساء صباحا. يا سلام على هذا التفاؤل الموجود في هذين البيتين: صبحته عند المساء فقال لي: أتهزأ بقدري أم تريد مزاحة؟ فأجبته: إشراق وجهك غرني حتى توهمت المساء صباحا. هكذا ينبغي أن نكون دوما متفائلين. على سبيل المثال، لو أتيت لك بمنظر لشمس في الأفق ولا نعلم هل هذا منظر شروق أم منظر غروب، وقلت لك أيها المستمع، وقلت لك أيتها المستمعة، كيف تنظرين إلى هذا المنظر؟ أهو منظر غروب أم شروق؟ إن الشخص المتفائل ينظر إلى هذا المنظر على أنه شروق، لأن الشروق بداية الحياة، بداية اليوم، بداية النهار. الشروق يأتي في الصباح الباكر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت بركة أمتي في بكورها، التفاؤل والنشاط والحيوية. أما الذي ينظر إلى هذا المنظر على أنه غروب، حيث يذهب الناس إلى البيوت، حيث موعد الخمول، فنقول عن هذا الإنسان أنه متشائم. إذا أتيت لك أيها المستمع، أيتها المستمعة، بكأس فيه شيء من الماء، ربعه ماء، وقلت لكم: صفوا لي هذا الكأس بطريقة فيها تفاؤل، ماذا تقول؟ الشخص المتفائل يقول إن هذا الكأس ربعه ماء، أما الشخص المتشائم يقول أن ثلاثة أرباع هذا الكأس فيه هواء. المتفائل دائما ينظر إلى الوجه الحسن، إلى الفائدة من كل شيء تقع عيناه عليه. الفائدة في هذا الكأس هو الماء، ربع الكأس ماء، هي الطريقة الصحيحة في وصف هذا الكأس بطريقة فيها تفاؤل. أما من يصف الكأس أن ثلاثة أرباعه هواء، نقول أن فيه شيء من التشاؤم. إذا أتيت لك أيها المستمع بورقة بيضاء وفيها دائرة صغيرة سوداء، وقلت لك: صف لي هذه الورقة بطريقة فيها تفاؤل، الشخص المتفائل يقول: الورقة كلها بياض ما عدا نقطة صغيرة سوداء. أما الشخص المتشائم لا يرى من هذه الورقة البيضاء سوى البقعة السوداء، يقول: أرى بقعة سوداء. هكذا ينبغي أن نكون متفائلين في نظراتنا، في حركاتنا، في كلماتنا. التفاؤل أمر ضروري، وقناعة لابد أن تحفر في أذهاننا. ثم نقول كذلك للأخ المستمع، للأخت المستمعة، عندما تلقين كلمة أمام الجمهور عليك أن تهتمين وتحرصين على توصيل المعلومات لهم بأنماط مختلفة وفي جو مناسب. أيها الأخ المستمع، أيتها الأخت المستمعة، عليكم أن تحرصوا على توصيل المعلومات للجمهور بأنماط مختلفة. هل تعلمون جميعا أن الجمهور لا يستطيع أن يتحمل سماع أي كلمة أكثر من 20 دقيقة إذا ألقيت تلك الكلمة على نمط واحد؟ لابد من تغيير الأنماط حتى يعيش الجمهور معك، حتى يعيش الجمهور مع أفكارك، حتى تستطيع أن تقنع الجمهور بما يجول في خاطرك من أفكار ومبادئ. مرة محاضرة نظرية، ثم مرات أخرى شفافيات، ومرات ثالثة لقطات فيديو، ثم بعد ذلك تمثيليات، ثم بعد ذلك أشرطة سماعية، نمط بعد نمط بعد نمط، نجعل الجمهور يعيش معنا أفكارنا حتى يقتنع بما نقوله له. هل تعلمون جميعا أن الجمهور لن يستطيع أن يجلس على الكرسي أكثر من ساعة ونصف مهما كانت الأنماط، مهما كان هذا المحاضر، مهما كان أسلوب الإلقاء، فإن الجمهور لن يستطيع أن يجلس على الكراسي أكثر من ساعة ونصف. لابد من زرع هذه الحقيقة في أنفسنا. إذا أتاك المسؤول على سبيل المثال وقال لك لدينا اليوم اجتماع مع الموظفين، هذا الاجتماع سيطول بنا ساعتين، قل له لا، لن أحضر هذا الاجتماع، لأنه بعد ساعة ونصف لن نستطيع أن نعي ما تقول. قدرتنا في الاستماع إليك أيها المسؤول لن تزيد عن ساعة ونصف، هذا على افتراض أنك تأتي بأنماط مختلفة كل 20 دقيقة. نعم أيها الأخ المستمع، نعم أيتها الأخت المستمعة. ثم نقول من القناعات أيها الأخ أيها الأخت، لا تقارني نفسك بغيرك، ولا تقارن نفسك أيها الأخ بغيرك من الخطباء المفوهين فيصيبك شيء من اليأس، أو تقوم بحسد تتمنى أن يزول الخير عن هذا الشخص الذي أمامك أو عن هذا الخطيب المفوه. لا تحسد أحدا، بل تمنى الخير له، لأن هذه القناعة ستجلب لك الثقة بالنفس أن تتمنى الخير لغيرك. لا تحسد غيرك على نعمة أنعم الله بها عليه. الحسد دائما يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. يقول أحد العلماء الحسد يؤدي إلى 5 قضايا ينبغي أن نحذر منها، كلها تبدأ بحرف الغين. الحسد يؤدي إلى غم دائم يعيشه الحاسد، غم دائم يعيشه الحاسد. الحسد يؤدي إلى غضب الله، يؤدي إلى غضب الناس. الحسد يؤدي إلى غرور يشعر به الحاسد. الحسد يؤدي إلى غلق لأبواب النجاح في وجه الحاسد. الحسد يؤدي إلى غلظة في القلوب، غلظة في قلب الحاسد، كلها تبدأ بحرف الغين. غم دائم، غضب من الله، غرور، غلظة في القلب، ثم بعد ذلك غلق لأبواب النجاح في وجهك. إذن عليك أن تحذر من الحسد وتتمنى الخير للناس، لأنها صفة أصيلة من صفات الشخص الواثق من نفسه. ثم نقول قبل ذلك كله وبعده، عليك أن تعتقد أن الصلاة هي وسيلة قوية لجلب الثقة بالنفس، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام إذا ألمت به ملمة أو أصابته مصيبة فزع إلى الصلاة. فالصلاة وسيلة قوية لجلب الثقة، ووسيلة قوية لرفع ثقة الإنسان بنفسه إلى أعلى مستوى. نحن الآن أمام سؤال يسأله كثير من المتدربين، وخصوصا المتدربات منهم. كثير من الناس يسألني كيف أزرع الثقة في نفس غيري، كيف أزرع الثقة في نفس طفلي، كيف أزرع الثقة في نفس الطالب الذي أدرسه. هذه قضية مهمة جدا. أولا نرفع شعارا ونقول من زرع الثقة في نفس غيره فقد زرعها في نفسه. أيها الأخ أيتها الأخت، إذا زرعت الثقة في نفس غيرك وإذا زرعت الثقة في نفس غيرك فإنك تكون قد زرعتها في نفسك. الثقة دائما تؤدي إلى زيادة النجاح، والنجاح دائما يؤدي إلى زيادة الثقة، كل منهم يؤدي إلى الآخر، ويرتقي الإنسان في هذا السلم إلى أعلى مستوى من مستويات الثقة في النفس ومن مستويات النجاح في الحياة. قرأت كتابا رائعا في هذا الخصوص، هذا الكتاب اسمه How to Build Self-Esteem in Your Child، كيف تبني الثقة بالنفس، كيف تبني الثقة بالنفس في نفس طفلك. هناك 50 نقطة وردت في هذا الكتاب، أريد أن أسردها لكم سردا، وعلى من أراد المزيد يتصل بالمتخصصين في مجال علم النفس حتى يستزيد. ما هي هذه النقاط؟ 50 نقطة من خلالها نزرع الثقة في نفس الطفل، يمكننا الاستفادة منها كذلك في زرع الثقة في نفس الآخرين، كما يمكننا الاستفادة منها في زرع الثقة في نفوس طلبتنا وأبنائنا في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعة. أولا، امدح طفلك أمام الغير. أيها الأب، أيتها الأم، امدحي طفلك أمام الغير، فإن هذا يؤدي إلى زرع الثقة في نفسه. ثانيا، لا تجعله ينتقد نفسه، لا تجعل طفلك ينتقد نفسه، علمه طريقة الانتقاد، لأن الطفل لا يعرف كيف ينتقد، لا يعرف معنى الصح من الخطأ، ما زال صغيرا يحتاج إلى معونتك، فلا تجعله ينتقد نفسه هكذا بدون توجيه منك. ثالثا، قل له لو سمحت وشكرا، قل له لو سمحت وقل له شكرا. الإشادة بجهود الآخرين ضروري جدا، ومن خلاله نزرع الثقة في نفوس الأطفال. رابعا، عامله كطفل واجعله يعيش عمره. عامل هذا الطالب، عامل هذا الطفل كطالب، عامله كطفل، إذا كان طفلا عامله كطفل، وإذا كان طالبا عامله كطالب، واجعله يعيش عمره. خامسا، ساعده في اتخاذ القرارات بنفسه، ساعده، يحتاج إلى مساعدة. نحن الآن نعلم كيف نتخذ القرار، لكن هذا الطفل لا يعلم كيف يتخذ القرار، ساعده في اتخاذ القرار بنفسه، كأن يمتنع عن الشوكولاتة إذا كانت أسنانه مسوسة مثلا. سادسا، علمه السباحة، علموا أولادكم السباحة إلى غير ذلك من نصائح موجودة عندنا في الشرع. علمه السباحة، علمه مهارة من المهارات. سابعا، اجعله ضيف الشرف في إحدى المناسبات. عادة الأب دائما يجلس في الصدر، فاجعل ابنك مرة من المرات يجلس هو في صدر المجلس، اجعله ضيف الشرف مثلا في إحدى المناسبات. قل للناس اليوم عندنا ضيف الشرف وهو ابني فلان، اجعله ضيف الشرف في إحدى المناسبات. ثامنا، اسأله عن رأيه، ما رأيك يا ابني في أمر من الأمور، ما رأيك يا ابني في أن أشتري سيارة جديدة، ما رأيك يا ابني في أن أصرف كذا مبلغ على شراء بضاعة جديدة إلى غير ذلك. اسأله عن رأيه حتى ولو كان هذا الابن صغيرا. تاسعا، اجعل له ركنا في المنزل لعرض أعماله. نعم، خصص له زاوية في المنزل، تجعل له أعماله التي أنجزها في هذا الركن، وتكتب على هذا الركن أو على هذه الزاوية هذا ركن فلان ابن فلان، وتكتب اسم ابنك على هذا الركن، وتجعل فيه جميع أعمال التي أنجزها. عاشرا، ساعده في كسب الصداقات. والله الأطفال لا يعلمون في هذه الأيام كيف يكسبون الصداقات، لابد أن نعلمهم كيف يختارون الصداقات، كيف يختارون الأصدقاء والزملاء، وكيف يكسب الأصدقاء والزملاء. رقم 11، اجعله يشعر بأهميته وعظمته. لابد أن تشعره أنه مهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد أودع فيه قدرات، لابد أن تشعره أنه مهم وأن يعتد بنفسه. 12، صل معه واغرس فيه مبادئ الإيمان بالله. هناك سنن ورواتب، صل السنن في البيت، صل السنن في البيت، وصل جماعة مع أبنائك، صلي مع أبنائك جماعة واغرس فيهم مبادئ الإيمان بالله. 13، علمه مهارة العرض والتقديم، علمه كيف يتكلم، كيف يواجه الناس، كيف يعرض ما لديه من أفكار. 14، علمه كيف يقرأ التعليمات ويتبعها، تأتي أجهزة كثيرة فيها تعليمات، علمه كيف يقرأ التعليمات ويتبعها. 15، علمه كيف يضع لنفسه قوانين فيتبعها، نعم يضع لنفسه قوانين. علمه إذا اعترض له مشكلة، إذا اعترضت له مشكلة، أن يضع لها قانون وأن يضع له إطار زمني، خلال هذا الإطار الزمني يحل هذه المشكلة. كأن لا يعرف كيف يدرس لوحده، هذه مشكلة. علمه كيف يدرس لوحده، هذه مشكلة، وأن يضع إطار زمني، من خلال هذا الإطار الزمني يتخلص من هذه المشكلة، قوانين يتبعها. 16 علمه مهارة الإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية ضرورية في البيت، علمه كيف يستعمل هذه الإسعافات الأولية، كالتنفس الصناعي أو الاتصال بالنجدة إلى غير ذلك من إسعافات. 17 أجب عن أسئلته. كل سؤال يسأله الطفل لابد أن تجيب عن هذا السؤال، حتى تزيل الشبهات في ذهنه، حتى تزيل الشبهات في ذهنه، عليك أن تجيب عن جميع أسئلته بطريقة يفهمها. أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم كما يقول صلى الله عليه وسلم. 18 أوفي بوعودك له. إذا وعدت عليك أن تفي بوعدك له. إذا وعدت أن تأخذه إلى المدينة الترفيهية مثلا، عليك أن تفي بوعدك له. 19 علمه مهارة الطبخ البسيط، كأن كيف يطبخ بيضا، كيف يسخن خبزا، إلى غير ذلك من مهارات الطبخ البسيط. 20 علمه قوة البركة وأهمية الدعاء، كيف يدعو الله، كيف يناجي الله، وأهمية الدعاء، وأن الدعاء مخ العبادة. 21 علمه كيف يعمل ضمن فريق، علمه أن هذه الحياة تتطلب منك أن تعمل ضمن فريق، هذه الحياة لا ترحم الشخص الذي يعمل وحده، علمه مهارة العمل ضمن فريق. 22 شجعه على توجيه الأسئلة، النقاش والحوار، شجعه على توجيه هذه الأسئلة. 23 اجعله يشعر أنه نجم بين زملائه. نعم دائما أثني عليه، امدحه، اجعله يشعر أنه نجم، أنه متمكن في مهارة من المهارات، أن لديه مهارة لا يتقنها سواه، اجعله يشعر أنه نجم بين زملائه. 24 افصح عن أسباب اتخاذك لأي قرار إن أمكن، إذا اتخذت قرار قل له سبب اتخاذك لهذا القرار، كأن مثلا تقول له يا بني السنة القادمة ستنتهي من المرحلة المتوسطة وتذهب إلى الثانوية، سأأخذك إلى مدرسة من المدارس، وهي سم المدرسة له، فإذا قال لماذا هذه المدرسة بالذات، دين له سبب اتخاذك لهذا القرار. 25 كن في أول يوم من أيام الدراسة معه في المدرسة. كثير من الآباء يغفل عن هذه النقطة، وأنها وسيلة قوية في بث الثقة في نفوس الأطفال، أن تكون معهم في أول يوم من أيام الدراسة معه في المدرسة. 26 احكي له قصصا من أيام طفولتك. الطفولة بها قصص كثيرة، احكي له قصة من هذه القصص. 27 اجعل طفلك يلعب دور المدرس وأنت تلعب دور التلميذ. لها مفعول عجيب في زرع الثقة في نفس هذا الطفل. 28 علم طفلك كيف يمكن العثور عليه عندما يضيع، علمه كيف يمكن العثور عليه عندما يضيع في طريقه مثلا من المدرسة إلى البيت وغير ذلك. 29 علمه كيف يرفض ويقول لا للخطأ، كيف يرفض ويقول لا للخطأ، إذا شعر بأمر فيه خطأ أو دعاه إنسان ما لفعل خطأ عليه أن يقول لا، علمه كيف يقول لا. 30 علمه كيف يمنح ويعطي، علمه العطاء كيف يعطي ويعطي دون أن يخاف. 31 اعطه مالا على قدر ما يجعله يتصرف عند بروز مشكلة له، أعطى مال وخلى يكون مسؤول عن هذا المال، وعلمه كيف يصرف هذا المال بطرق سليمة، هذا يبث ثقة في نفسه. 32 شجعه على الحفظ والاستذكار، دوما شجعه على الحفظ ودوما شجعه على الاستذكار، استذكار الدروس وغير ذلك، حفظ شيء من القرآن الكريم وغير ذلك. 33 اعطيه فرصا للاستكشاف. حب الفضول موجود عند الأطفال، عطى فرصة حتى يستكشف وحتى ينمي هذا الحب لديه وحتى يشبعه في نفسه. 34، علمه كيف يدافع عن نفسه وعن جسده. كان تعلمه بعض التمارين من أمثال الجودو ومن أمثال الكاراتيه وغير ذلك، يدافع من خلالها عن نفسه. 35، اشرح له ما يجول في ذهنه من شبهات. لا تجعل هذه الشبهات تستمر في ذهنه، عليك أن تشرحها وتفندها له أولا بأول قبل أن تتراكم. 36، لا تهدده على الإطلاق، لا تهدد طفلك على الإطلاق. 37، اعطيه تحذيرات مسبقة، بمعنى عندما تربيه هناك طرق كثيرة للتربية، التربية بالحرمان، التربية بالضرب. قبل أن تضربه عليك أن تتخذ إجراءات وتحذيرات مسبقة، لا تستعمل الضرب إلا كوسيلة أخيرة على سبيل المثال. 38، علمه كيف يواجه الفشل عند حدوثه. إذا رسب في مادة اجلس معه وعلمه كيف يتقي الفشل في المرة القادمة، وأن الفشل هو اليأس بعينه، عليه ألا ييأس بل عليه أن ينهض وينفض الغبار عن نفسه بعد السقوط. 39، افتح له حسابا في البنك وأخبره بذلك وشجعه على تنمية ماله. لابد أن تربيه على كيفية الاستثمار، استثمار المال منذ الصغر. 40، جرب شيئا جديدا له ولك معا، خذه في رحلة استكشافية، خذه في رحلة استكشافية أول مرة تقوم بها أنت، خذه معك واكتشف الأمور معا مع بعضكم البعض. 41، علمه كيف يصلح أغراضه. هناك غرض انكسر، علمه كيف يستعمل مثلا الصمغ لإصلاح هذا الغرض على سبيل المثال، علمه كيف يصلح أغراضه. 42، شاطره في أحلامه وطموحاته، شجعه على أن يتمنى وأن تكون له آمال وأحلام وطموحات في هذه الحياة وشاطره إياها. 43، علمه عن اختلاف الجنسين الذكر والأنثى من وحي آيات القرآن. هناك اختلاف بين الذكر والأنثى، علمه هذا الاختلاف من وحي آيات القرآن الكريم. 44، علمه قيمك ومبادئك. 45، علمه كيف يكون مسؤولا تجاه تصرفاته. أنت مسؤول أيها الطفل تجاه أي تصرف تأتي به. 46، امدح أعماله وإنجازاته ووضح له أهمية ما أنجز. علمه كيف يكتب الإنجازات أولا بأول ويحفظها ويحفرها في ذهنه حتى يستعين بها في المستقبل وحتى يشعر أن ثقته بنفسه كبيرة. 47، علمه كيف يتعامل مع الحيوان الأليف كالقطة مثلا، كيف يتعامل مع الحيوان الأليف، كيف يكون رحيما معه. 48، اعتذر له عن أي خطأ واضح يصدر منك بحقه. إذا اعتذرت له هنا إذا كبر هذا الطفل سيعتذر لغيره كذلك، تزرع في نفسه أهمية الاعتذار، لأن من صفات الشخص الواثق من نفسه أن يعتذر للآخرين إن خطأ، إن وقع بخطأ واضح تجاههم. 49، اجعل له يوما فيه مفاجآت كيوم ميلاده أو يوم حفظ القرآن. إذا حفظ جزءا احتفل في يوم ميلاده بحفظه لهذا الجزء وأعطيه هدية، هذا الأمر يزرع الثقة في نفسه. ثم أخيرا 50، أخبره أنك تحبه وضمه إلى صدرك، فإن هذا يزرع الثقة في نفسه. أيها الإخوة أيتها الأخوات، مما سبق عرفنا أن طرق زرع الثقة في نفوس الأطفال وطرق زرع الثقة في نفوس الطلبة وطرق زرع الثقة في نفوس الموظفين تكاد تمشي على وتيرة واحدة، هناك طرق وهناك حركات وهناك كلمات وهناك قناعات وهناك سلوكيات إذا أتينا بها فإننا سنزرع الثقة في نفوس هؤلاء جميعا. ومتى ما زرعت ثقة في نفس غيرك فقد زرعتها في نفسك وازددت ثقة على ثقة. لم يبقى لنا سوى تمرين اختبار من خلاله سنختبر مدى ثقتكم بأنفسكم. هل أنتم جاهزون أيها الأخ المستمع أيتها الأخت المستمعة؟ ما عليك وما عليك إلا أن تمسك بقلم وتجيب على الأسئلة التالية. سأسألك أسئلة 50 سؤالا، فإن كانت الإجابة بنعم كأنك في عملية انتخابات، ضع شرطة بعد انتهاء هذا التمرين ستعرف إذا كنت واثقا من نفسك. هل أنت مستعد؟ إذن فلنبدأ معا. وأمامنا 50 سؤال وهي خلاصة هذه الأشرطة. 50 سؤال تطرقنا لهذه الأسئلة من خلال هذه الأشرطة 6، وسوف نسأل ما إذا كنت تتبناها وتطبقها في حياتك. السؤال الأول: هل أذناك تكتشف الكلمات المؤسفة التي يقولها الناس؟ هل عندك قدرة على اكتشاف الكلمات المؤسفة التي تكلمنا عنها سابقا؟ يعني وفي الواقع كما تعلمون وبصراحة هذه الكلمات التي يستعملها الناس في ثنايا كلامهم وفي الربط بين الجمل، هل أذناك تكتشف الكلمات المؤسفة التي يقولها الناس؟ غلب الإجابة. إذا كانت الإجابة في غالبها نعم ضع شرطة، أما إذا كانت الإجابة في غالبها لا، لا تضع شرطة. السؤال الثاني: هل تستطيع أن تميز التناقض لدى إنسان ما بسهولة؟ في إنسان أمامك، هل تستطيع أن تميز التناقض بين قوله وفعله بسهولة؟ السؤال الثالث: هل تستطيع ضبط عواطفك وتجعل الابتسامة على وجهك وتملأ حياتك بالسعادة رغم ضغوط المجتمع؟ هذا المجتمع به ضغوط كثيرة، هل تستطيع وأنت تحت ضغط المجتمع، تحت ضغط نفسي، أن تبتسم، أن تجعل الابتسام على وجهك؟ السؤال الرابع: هل تطلعاتك في الحياة أن تحقق أحلاما وأهدافا وتترك أثرا طيبا من بعدك وتكون مثلا يحتذى به؟ هل هذه تطلعاتك؟ أنك تكون لك أحلام وآمال وأهداف وتطلعات وأن تحقق هذه التطلعات والأحلام؟ السؤال الخامس: هل أنت تعيش حاضرك وتحرص أن تنجح فيه وتتحكم في ماضيك ولا تكون أسيرا له؟ تعيش حاضرك وتتحكم في ماضيك. السؤال السادس: هل أنت حريص على زيادة محصولك اليومي من العلم والاطلاع ومعرفة ما يدور حولك واكتساب المهارات؟ هل أنت حريص على زيادة محصولك اليومي، تقرأ وتطلع؟ السؤال السابع: هل عندك القدرة على العفو والغفران للأفراد الذين أخطأوا في حقك؟ صديق أخطأ في حقك، هل عندك القدرة على العفو والمغفرة لهذا الصديق؟ السؤال الثامن: هل أنت محاط بزملاء ملؤهم الثقة بالنفس؟ زملائك هل هم من النوع الواثق من نفسه؟ السؤال التاسع: هل عندك القدرة على قول لا لمن أخطأ في حقك أو وصفك بوصف لا يليق بك؟ جاءك إنسان وقال لك أنك رجل فاشل، هل عندك القدرة على قول لا لست فاشلا؟ السؤال العاشر: هل تنظر إلى نفسك باعتداد وتعظم من شأن القدرات التي أودعها الله في نفسك؟ هل تنظر إلى نفسك باعتداد؟ سؤال 11: هل تحب مواجهة الناس ومخالطتهم والصبر على أذاهم؟ هل أنت من النوع اللي يحب يخالط الناس ويواجه الناس ويصبر على أذاهم؟ سؤال 12: هل تتعرف على نقاط ضعفك وقوتك؟ هل تعرف نقاط الضعف في شخصيتك ونقاط القوة في شخصيتك؟ سؤال 13، هل تخطط لتحقيق أهدافك في الحياة؟ عندك أهداف، هل تخطط لتحقيقها؟ سؤال 14، هل تنجز ما يطلب منك دون تأخير ولا تصطنع لنفسك الأعذار؟ كلفت بأداء عمل، هل تنجزه دون تأخير؟ سؤال 15، هل تقف وأنت حسن القامة؟ هل تقف وأنت حسن القامة مادة رقبتك إلى أعلى وكتفيك إلى الوراء؟ هل تقف مهما كانت ظروفك؟ أنت طويل، أنت صاحب كرشة مثلا، هل تقف وأنت حسن القامة، تضبط حسن القامة؟ سؤال 16، هل تبتسم لنفسك ولغيرك؟ هل تبتسم لنفسك؟ هل تظهر أسنانك وتبتسم لغيرك عند إلقاء التحية؟ 17، هل يبدأ يومك مبكرا وتخرج من بيتك مبكرا؟ هل تخرج من بيتك مبكرا أثناء الصباح وتخرج من بيتك مبكر؟ 18، هل تخاطب نفسك مذكرا إياها بإنجازاتك؟ تتكلم مع نفسك وتذكر نفسك بإنجازاتك، أنا أنجزت هذا العمل وذاك العمل، هل تخاطب نفسك وتذكرها بإنجازاتك؟ 19، هل تهتم بنفسك وصحتك وغذائك؟ هل أنت من النوع الذي يهتم بصحته وعافيته ويهتم بغذائه؟ سؤال 20، هل لديك لحظات في يومك تخلو بها مع نفسك وتحلم أحلاما كبيرة؟ لحظات في يومك تخلو بها مع نفسك، حتى لحظات الصلاة تعتبر لحظات خلوة مع الله سبحانه وتعالى. 21، هل تمتنع عن شرب الدخان وشرب المنبهات والإكثار من تناول الأدوية واستنشاق الهواء الملوث؟ هل تحافظ على صحتك من خلال الامتناع عن شرب الدخان وشرب المنبهات وتناول الأدوية الكثيرة؟ سؤال 22، هل تدلل نفسك وتعطيها ما تشتهيه من متعة في الحلال أو تسلية في الحلال أو مشاهدة فيلم ثقافي أو مباراة رياضية أو أكلة مفضلة؟ هل تدلل نفسك في ذلك؟ سؤال 23، هل تتقن حرفة بيدك أو تتقن مهارة أو هواية كمهارة السباحة، هواية ركوب الخيل، مهارة الخطابة؟ 24، هل تزرع نباتا أو تقوم بصيانة حديقة منزلك والاهتمام بها؟ هل تزرع نباتا في بيتك؟ 25، هل تتحكم في وقتك وتتصرف فيه كيفما تشاء؟ وقتك بيدك، تتصرف فيه كيفما تشاء. 26، هل تتقن استعمال صوتك فتجعله مؤثرا، كأن تشرب كوب شاي حار قبل أن تلقي كلمة أو تأكل شيئا من الزبيب، تتقن استعمال صوتك فتجعله مؤثرا؟ 27، هل تضع حدا زمنيا لأي مشكلة تعترضك؟ في مشكلة اعترضتك، هل تضع حدا زمنيا لهذه المشكلة حتى تتخلص منها؟ 28، هل تقدم الخير من خلال العمل في إحدى لجان التطوع؟ هناك لجان تطوع كثيرة، هل تقدم الخير من خلال إحدى هذه اللجان؟ 29، هل تكافئ نفسك عند إنجازك عملا ممتعا ومفيدا؟ تكافئ نفسك كأن تعطي لنفسك هدية، كأن تعطي لنفسك وقتا للراحة، تكافئ نفسك عند إنجازك عملا ممتعا ومفيدا؟ سؤال 30، هل تحرص على تعلم مهارة جديدة غير موجودة سابقا وتتعلمها كمهارة الطباعة مثلا على سبيل المثال؟ هل تحرص على تعلم مهارة جديدة؟ 31، هل تملك القدرة على إعادة الصداقة والأخوة للزميل هجرك؟ عندك صديق أو أخ هجرك، هل تملك القدرة على إعادة تلك العلاقة؟ 32، هل تحرص على تكملة دراستك أو الانخراط في معهد تعليمي مسائي؟ إذا كنت ممن لم يستكمل الدراسة هل تحرص على تكملة دراستك؟ 33. هل تعرف كيف تدافع عن نفسك جسديا من خلال دروس تعلمتها؟ هل تعرف كيف تدافع عن نفسك جسديا من خلال دروس تعلمتها كدروس الكاراتيه ودروس الجودو وما شابه؟ 34. هل تحرص على أداء الديون التي عليك وتخطط لذلك؟ كثير من الناس عليه ديون، إذا كنت واحد منهم هل تحرص على أداء تلك الديون وتخطط لذلك؟ 35. هل تخطط لتأمين مصدر آخر للرزق لصالحك؟ كثير من الناس يعتمد على راتب، يعتمد على راتب محدد، هل تخطط لتأمين مصدر آخر للرزق لصالحك، كأن تعمل خارج أوقات الدوام بعد الظهر إلى غير ذلك؟ 36. هل تحرص على أن تظهر بمظهر حسن وبملبس حسن أمام الناس؟ تظهر بمظهر حسن بما يتوافق مع الأعراف وبملبس حسن تمشيا مع العرف أمام الناس؟ 37. هل تخطط لسفر خارج البلاد أو رحلة استكشافية لنفسك داخل البلاد؟ هل تخطط لسفر خارج البلاد أو رحلة استكشافية داخل البلاد؟ 38. هل لديك الجرأة على ركوب الطائرة أو الوقوف قرب القطة أو قرب العناكب والصراصير؟ هل لديك الجرأة على فعل واحد من هذه القضايا التي سمعناها، ركوب الطائرة أو الوقوف قرب القطة أو قرب العناكب والصراصير؟ 39. هل تشيد بجهود الآخرين؟ تقول لهم شكرا جزاكم الله خيرا، هل تشيد بجهود الآخرين؟ 40. هل جربت أن تكتشف قدراتك من خلال امتحان تمتحن فيه مثل هذا الامتحان؟ هل جربت في الماضي أن تكتشف قدراتك من خلال امتحان تمتحن فيه، نقاط الضعف والقوة في شخصيتك مثلا؟ 41. هل تلتقي بأصحاب الخبرات فتأخذ من علمهم؟ أنت متخصص في علم ما، هل تلتقي بأصحاب الخبرات في هذا العلم فتأخذ من علمهم؟ 42. هل تضع لنفسك مثلا أعلى فتقتدي به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، هل تضع لنفسك مثلا أعلى فتقتدي به أو أحد الأئمة الأعلام؟ 43. هل لديك سجلا مكتوبا بإنجازاتك في الحياة؟ إنجازاتك هل كتبتها في سجل؟ هل لديك سجلا مكتوبا بإنجازاتك؟ 44. هل يمكنك التعايش مع أي معوق جسدي تصاب به؟ لا قدر الله قطعت رجلك أو قطعت يدك، هل تستطيع أن تتعايش مع هذا المعوق أو مع هذا المعوق الجسدي؟ 45. هل ترفض أن يذكرك أحد بماضيك المؤلم؟ أحد ذكرك بمآسيك، هل ترفض أن يذكرك هذا الأخ أو هذا الشخص بماضيك المؤلم؟ 46. هل تتمرحل في الوصول إلى النجاح وتحقيق الأهداف؟ نحن نعلم أن النجاح يصل إليه الإنسان بتمرحل، مرحلة بعد مرحلة، هل تتمرحل في الوصول إلى النجاح؟ 47. هل أنت مرن في تغيير وجهة نظرك أو تعديلها؟ دخلت في نقاش مع أخ اختلفت معه، هل أنت مرن في تغيير وجهة نظرك؟ 48. هل تعطي جزءا من وقتك لأولادك أو أولاد أختك أو أولاد أخيك فتلعب معهم وتثير حب الفضول لديهم؟ هل تقتطع جزءا من وقتك لهؤلاء الأطفال فتلعب معهم؟ 49. هل تفي بوعودك وتلتزم بمواعيدك؟ هل أنت من النوع الذي يفي بوعوده ويلتزم بمواعيده؟ 50. هل تلجأ إلى الله وتقصد إليه بالحاجات وتستعين به؟ هل تلجأ إلى الله وقت الملمة، وقت المصيبة، هل تلجأ إلى الله، هل تلجأ إلى الله وتقصد إليه بالحاجات وتستعين به؟ أيها الأخ، أيتها الأخت، كل واحد فيكم الآن يحسب عدد الشرطات التي وضعها لنفسه، عدد علامات الصح. النتيجة هي كما يلي: إذا كان عدد الشرطات التي وضعتها لنفسك أيها الأخ أيتها الأخت، إذا كان عدد الشرطات التي وضعتها لنفسك 37 فما فوق، أي من 37 إلى 50، فأنت شخص واثق من نفسه، ونقول لك هنيئا لقد استفدت من هذه الأشرطة، ونقول لك هنيئا لقد زرعت الثقة في نفسك. أما إذا كان عدد الشرطات ما بين 20 و36 نقول أن ثقتك بنفسك لا بأس بها، لكن عليك أن تحرص على زيادتها يوما بعد يوم. أما إذا كان عدد الشرطات أقل من 20 شرطة، أي من 0 إلى 19، نقول لك أيها الأخ المستمع، ونقول لك أيتها الأخت المستمعة، تحتاجين وتحتاج إلى بث الثقة في نفسك إذا أردت أن تنطلق في هذا العصر وفي هذه الحياة المليئة بالتنافس. إذا أردت أن تكون ناجحا عليك أن تبث الثقة في نفسك. إذا كانت نتيجتك أقل من 20 عليك أن تبث الثقة في نفسك وتأخذ الأمر على محمل الجد. هنا أيها الأخوة أيتها الأخوات، في نهاية هذا الشريط لابد أن نقدم خلاصة: الثقة بالنفس هي متعة، حالة نفسية يشعر بها الشخص أنه في أمن وأمان، يشعر الشخص أنه في سعادة، أنه في نجاح، أنه يحقق آماله وطموحاته، أنه يحقق أهدافه، أنه بعيد عن الهلاميات، وبعيد عن عدم الوضوح، وبعيد عن الخوف والارتياب والشك. الثقة عبارة عن حركات يأتي بها الشخص الواثق من نفسه. ولقد قلت لكم إن أهم 5 حركات مجموعة في كلمة ابتسم: ألف ابتسم، باء بادر بالحركة، تاء تقدم إلى الأمام، سين سارع الخطى، ميم مارس حسن القامة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الكلمات، الكلمات التي ينبغي أن ينطق بها كل شخص يريد أن يكون واثقا من نفسه أثناء مواجهة الجمهور وأثناء مواجهة المسؤولين. ولخصنا لكم الكلمات في 5 حروف جمعتها كلمة مخاصم حتى تخاصمون الخوف من خلالها: ميم مقدمة قوية، خاء خاتمة قوية، ألف إلقاء معتدل مع لغة سليمة، صاد صوت واضح، ثم ميم ممارسة قواعد الحديث 6. ثم بعد ذلك تعرضنا إلى القناعات من خلال 2 معادلة: المعادلة الأولى للقناعات الإيمانية، والمعادلة الثانية للقناعات السلوكية. المعادلة الإيمانية جمعتها لكم في كلمة ساطعة، من خلالها الإنسان بإمكانه أن يترك الانطباع المبدئي الحسن في أذهان الناس تجاهه. قناعات إيمانية من خلال كلمة ساطعة، وهي مكونة من 5 حروف: سين سلم ثم صافح، سلم ثم صافح، ألف استعد مسبقا لما تكلف به من عمل، ثم بعد ذلك حرف الطاء، طالع الناس في وجوههم عندما تخاطبهم، ثم بعد ذلك عين، عرف نفسك على الناس، ثم حرف التاء، تعرف عليهم. من خلال هذه المعادلة بإمكانك أن تترك الانطباع المبدئي الحسن عن نفسك في أذهان الناس. أما القناعات السلوكية فتعرضنا لمعادلة لقطات، المعادلات السلوكية وهي تلك القناعات التي نقرأها في كتب علم النفس، جمعتها لكم في كلمة لقطات، وهي لقطات من قناعات سلوكية كثيرة. اخترت لكم هذه اللقطات لأن لها أصول في شريعتنا الإسلامية. أما حرف اللام فهو لا لمن وصفك بوصف لا يليق بك. حرف القاف قبول النقد من خلاله تتعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة في شخصيتك. طاء طلب المساعدة متى ما احتجت إليها. ألف إشادة بجهود الآخرين. ثم بعد ذلك حرف التاء توجيه النصيحة بطريقة صحيحة. هذه هي القناعات بنوعيها الإيماني والسلوكي. هذه الحركات أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، وهذه الكلمات وهذه القناعات وعددها 20، لا بد من الاهتمام بها. هذه هي أقل صفات ينبغي أن نهتم بها حتى نصل إلى شخصية الواثق من نفسه. علينا أن نحرص عليها وأن نأتي بها وأن نتمثلها في أنفسنا وأن نتبناها حتى نكون واثقين من أنفسنا وحتى نأخذ أنفسنا إلى أعلى درجة وإلى أعلى مستوى من مستويات الشخص الواثق من نفسه. إذن الثقة بالنفس عبارة عن حركات، عبارة عن قناعات، عبارة عن كلمات. حركات حاء، قناعات قاف، كلمات كاف، حقك حاء كاف. حقك أيها المستمع، حقك أيتها المستمعة، عليك أن تطالبي بهذا الحق، عليك أن تطالب أيها المستمع بهذا الحق حتى تغدو إنسانا واثقا من نفسه في هذه الحياة التي كثر فيها التنافس. هذه الحياة التي كثر فيها التنافس ولا مكان فيها لشخص غير واثق من نفسه. هذه الحياة التي لا يوجد فيها مكان إلا للأشخاص الواثقين من أنفسهم. عند هذه النقطة أيها الإخوة، أيتها الأخوات، علينا أن نرفع شعارا نكتبه بماء من ذهب ونعلقه على الجدران داخل البيوت. هذا الشعار يقول: هيا قرر ولا تؤخر. لا يوجد هنا مكان لتأخير هذا القرار، هيا قرر ولا تؤخر. لابد أن تتخذ الآن فورا في هذه اللحظة أن تتخذ قرارا أن تكون شخصا واثقا من نفسه. هيا قرر أيها الأخ ولا تؤخر، هيا قرري أيتها الأخت ولا تؤخري. هذا القرار شعار نرفعه لهذه الأشرطة الستة حتى ننطلق إلى أعلى مستوى من مستويات الثقة بالنفس وإلى أعلى مستوى من مستويات النجاح في هذه الحياة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع.